بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح بعض بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق وجهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أردت أن يكون موضوع اليوم هو حول كلمة عظيمة لها أثر عظيم جدا في الإيمان. لابد من وجود عبادة في القلب بهذه الكلمة لكل مؤمن، ألا وهي كلمة الحمد لله. هذه الكلمة التي قد يتكلم بها الكثيرون أو نتكلم بها كثيرا، ونحتاج أن نقف على معنى هذه الكلمة، ليس المعنى اللغوي فقط، وإنما سنحاول أن نقف كيف أن الله عز وجل بين لنا كثيرا جدا في القرآن كيف نتعبد له بهذه الكلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله تملأ الميزان. كونها تملأ الميزان لابد أن لها أثرا عظيما جدا في إيمان القلب. احنا نعلم أن الحديث الذي نعلمه جميعا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي في صحيح مسلم أن رجلا يأتي يوم القيامة وتنشر له صحائف أعماله، فيرى ذنوبا عظائم عظيمة جدا حتى يظن أنه هالك، فيقال له إن لك عندنا بطاقة، فيقول: يا رب ما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك اليوم لا تظلم، فتوضع البطاقة فيها اسم الله أو لا إله إلا الله، وتطيش مع سجلات الذنوب، ولأنه لا يذكر مع اسم الله شيء. طيب، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان، إذن لها تعلق عظيم جدا بكلمة التوحيد. في الحقيقة لن يصح توحيد إنسان بغير أن يشكر الله عز وجل ويحمده، لابد من وجود ذلك في قلبه وفي حاله. والإنسان مفطور مجبول على أن يحب من أحسن إليه، وعلى أن يتطلع إلى من له الأخلاق الحسنة والمحامد الحسنة، هذا في عالم المخلوقين. فلو استهدر الإنسان شيئا يسيرا من نعمة الله عليه، من نعم الله عليه التي لا تحصى ولا تعد، حمله ذلك حملا على أن يعني يتخذ مسلكا يرضي الله عز وجل، أن يبذل ما في وسعه لأن يصلح ما في نفسه من تقصير في حق الله عز وجل، وفي تقصير في حق أن يبتغي مرضاة الله عز وجل. فأتكلم في هذه الكلمة بغرض أن أذكر نفسي وإخواني بأننا نصلح من أحوالنا، نجدد إيماننا بهذه الكلمة، نعلم حق الله عز وجل علينا، فأسأل الله أن تكون كذلك وأن ينفعنا بها. هذه الكلمة افتتح الله عز وجل بها كتابه، فأنت أول واصطلع المصحف بالحمد لله رب العالمين. وأقول أن معناها إجمالا الحمد لله، أن الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، الثناء الكامل. والثناء الكامل هذا إن قلت الكامل إذن فلا يستحقه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحمد نقيض الذم، فالذي يستحق المحامد جميعا لأن له الكمال المطلق، الكمال كله هو الله سبحانه وتعالى. فحين تقول الحمد لله، فلذلك هل أي حمد يستحقه؟ هل بعض الحمد؟ أبدا. بعض أهل العلم قال أن الألف واللام في قولك الحمد لله تفيد الاختصاص، يعني حمدا يختص به سبحانه وتعالى. وبعضهم قال تفيد الاستغراق، يعني كل الحمد له، وهذا هو الظاهر، لأنه لا حمد في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. في فإن كل أننا قد هممنا أن نشكو من أسد إلينا معروفا، وأن من لم يشكو الناس لم يشكو بالله، فكان تحقيق ذلك أن كل خير وصلك من مخلوق فإنما وصلك بإيصال الله سبحانه وتعالى لك وبتسخير هذا المخلوق لك، وإنما الفضل كله له، ويشهد له قوله تبارك وتعالى بيدك الخير، فقدم الجو المجهول الباء ويدك على الخير ليعلم أن الخير ليس منه قليل ولا كثير ولا أي شيء إلا بيده هو سبحانه وتعالى. وجاء في الدعاء بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. فالعرب تقول حمدت رجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والمحمد هو الذي كثرت خصاله المحمودة، ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا كما قال الشاعر فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ويقال أحمد الرجل إذا كانت عاقبته تؤول إلى الحمد، إذا صار أمره إلى الحمد. ولذلك لما بشر عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا الاسم، قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لماذا؟ لأنه حين يحث قومه على أن يؤمنوا بهذه البشارة العظيمة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فإنما كأنما قال لهم إنما أبشركم بمن لو اتبعتموه كانت عاقبتكم إلى الحمد وإلى النجاة وإلى الفوز وإلى الفلاح، فناسب أن يقال أحمد وليس أن يقال إيه محمد، يعني ناسب أكثر أن يقال أحمد في هذا إيه الموطن، لأنه موطن يبشرهم بمن يجب عليهم أن يتبعوه حين يبعث صلى الله عليه وسلم سواء هم أو من بعدهم، لتظل هذه البشرى في الإنجيل. والحمد كما قال أهل العلم أعم من المدح، وبينه وبين الشكر عموم وخصوص، لأن المدح قد يكون للعاقل أو لغير العاقل. تقال مثلا رأيت لؤلؤة ثمينة جميلة، ثم تظل تمدح هذه اللؤلؤة. ولذلك كان الحمد أعم في حق الله عز وجل وأبلغ. وأيضا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فمن جهة فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد كما سنبين بإذن الله فهو يكون بالقلب وباللسان، فهنا يكون الشكر أعم من الحمد في هذه الإيه الجزئية. قال تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، مسألة يتألم لها الإنسان حين يقف مع هذه الآية وقليل من عبادي الشكور، مع أنه ليس القليل من العباد هو المنعم عليه أبدا، كل العباد منغمس في فضله سبحانه وتعالى، ومع هذا القليل هو الشكور. فلذلك لابد الإنسان أن يسأل نفسه هل أنا من القليل هذا؟ هل أنا من هذا القليل الشكور؟ لا أظن عن نفسي أن أكون منهم، أسأل الله أن أكون منهم وأن أكون منهم. يعني انظر إلى جهول العباد أو جهول الخلق حين يكون الخلق جميعا متقلبون في فضله ومنه، ومع هذا قليل من عبادي الشكور، يقول الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وإنه حين أثنى على بعض عباده إنما أثنى عليهم بهذه الصفة، قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وجعل إبليس اللعين مهمته الأساسية أن يصرف الخلق عن شكر الله عز وجل، إذ الخلق لو أنهم تلبوا نعمة الله عليهم، وهذا كثير جدا في القرآن من خطاب الله عز وجل الذي حين يسمعه الإنسان يرتجف قلبه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، والذكر في مقابل النسيان، كان الإنسان نسي نعمة الله عليه والله لا يحصيها أصلا، الإنسان لا يحصي نعمة الله عليه أصلا. يعني حين أذكر لكم شيئا يسيرا مما جمعته من القرآن في تنبيه الله لنا من يعني إلى بعض نعمه القليل من الكثير في العدد وليس القليل في الشأن، فتعلم أن الإنسان فعلا عن أكثر النعم غافل، عن أكثر النعم غافل، كيف سيحصي شكر هذه النعم وهو غافل عنها أصلا وهو لا يحصيها؟ لا سبيل إلا أن يظل مقيما على طاعة الله عز وجل، حتى يعني ذلك قال شكرت الدابة إذا سمنت، مصلحة سمينة لما تغذي الدابة أو البهيمة بطعام فتسمن يقال أن هذه الدابة شكرت حين تسمن. ولهذا قيل أن الإنسان إذا علم نعمة الله عليه ظهر ذلك عليه في العمل في الطاعات الكثيرة، ومن هنا جاءت تسمية الشكر أن الدابة التي تطعم تسمن تصبح دابة سمينة عظيمة قال شكرت الدابة. والإنسان حين يعني يعمل بالتوحيد ويرى نعمة الله عليه فيعمل بالطاعات الكثيرة فهنا يكون شاكرا، يعني ومن هنا يتبين لك أن الشاكر هو الذي يكثر من الطاعات، ومن لم يكثر من الطاعات ولم يبذل ما في وسعه لطاعة الله عز وجل ليس شاكرا الحقيقة ليس شاكرا. وجعل إبليس كما قلت نفسه وظيفته أن يصد العباد عن شكر نعمة الله عز وجل، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الحقيقة التي وقعت مع الأسف، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فكان أكثر الخلق ليس شاكرين. وما أكثر الخلق بشاكرين ولا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فهذا الشكر. وكذلك الحمد أعم من جهة أخرى، إن كان الشكر أعم من هذه الجهة فالحمد أعم من جهة أخرى، أن الحمد يكون لاستحقاق المحمود للمحامد سواء أسدى إليك صنيعا أو لم يسد إليك، أما الشكر فيكون في مقابل النعمة. هذا المعنى معنى نظري في حق الله عز وجل، فمن الذي سيخلو من أن يكون الله عز وجل قد أسدى إليه عظيم الصنائع؟ لكن لنفهم هذه المسألة فقط، يعني حين نتكلم عن الحمد والشكر بينهما مخصوص في اللغة هو في حق الله عز وجل، لن تجد مخلوقا هو لم يولد إلا بحمد الله عز وجل أصلا وبنعمة الله عز وجل سبحان الله. فلذلك قد يحمد الإنسان أو يقال الحمد حتى لو لم يزل إليك صنيعا، تقال أن هذا رجل حسن الخلق وقد تكون لا تعرفه مثلا وليس بينك وبينه علاقة، أو لم يزل إليك صنيعا لكن تحمده لحسن خلقه، فإن أزل إليك معروفا شكرته لذلك المعروف، فالحمد من هنا أعم. ولذلك حين يفتتح الله تبارك وتعالى كتابه بالحمد لله رب العالمين، ولنا وقفة مع هذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لكن نقول أن الأبلغ لماذا أنه لم يقل الشكر لله وافتتح كتابه بالحمد لله، افتتح الخلق كله بالحمد كما قال ابن عباس أن الله عز وجل افتتح خلقه بالحمد وختمه بالحمد، افتتح خلقه بالحمد فقال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وختمه بالحمد فقال تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وكان له الحمد في الأولى والآخرة زمانا ومكانا، قال تبارك وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وقال تبارك وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وكان آخر دعاء أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فلم يزل الخلق يتقلبون بحمده سبحانه وتعالى. وسيأتي كلام بعد قليل لابن القيم في هذه المسألة رحمه الله. لكن كيف بدأ كتابه بالحمد؟ الحمد هنا أعم من الشكر، قلنا أن الشكر يكون في مقابل النعمة، وأما الحمد فالاستحقاق المحمود للمحامد، وإن كان الله عز وجل يستحق أكمل الثناء والتعظيم والتوقير والحمد فلأنه محمود تبارك وتعالى لكماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. وددت أن أتكلم في كل جزئية من هذه كماله لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وجدت أني لو قسمت هذا التقسيم فلن يكون دقيقا، إذ أن الخلق إنما تعرف إليه من خلال أفعاله ومن خلال ما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته، ووجدت أن كل اسم من أسمائه وصفاته يدل على كماله ف فله آثام في الخلق، فلن يخلو اسم أن يكون مستحقا للحمد به لذاته ولأسمائه وصفاته إلا ويكون له أثم في أفعاله. فلذلك سأتكلم فيها جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول لماذا كان مستحق للحمد وحده سبحانه وتعالى؟ لأنه الذي له الكمال وحده سبحانه وتعالى، لأنه الذي جمع المحامد جميعا سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله جميعا وفي أفعاله جميعا، فلن تجد فعلا يفعله سبحانه وتعالى ليس مستحقا للحمد عليه. حتى الأفعال التي فيها قوة وشدة، حتى الأفعال التي فيها ابتلاء واختبار، وسيأتي القرآن يطرق بشدة، يطرق بشدة شديدة جدا على هذه المسألة. والإنسان كلما وقف على معنى من آية في هذا السياق يقول سبحان الله سبحان الله، ثم قرأت القرآن ولم أنتبه إلى هذا المعنى، لأن القرآن يطرق أبواب القلب أن تكون ساجدة لله عز وجل حمدا له في كل وقت وحين، تكاد تكون آية القرآن جميعا ناطقة بهذا. لأنه إذا كنا نتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه، فكل كلمة يتكلم بها عند التحقيق يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. كل حرف في القرآن يستحق عليه الحمد، كل شيء في الوحي يستحق عليه الحمد، كل أمر شرعي أمر به العباد يستحق عليه الحمد، وسيأتي بعض التفصيل في ذلك. لكن حين يقول الحمد لله رب العالمين فهذا أبلغ من أن يقول الشكر لله رب العالمين في أول الكتاب. لماذا؟ لأنك لو قلت الشكر لله تكون قد فعلت شيئا متأخرا عما يستحقه. لماذا؟ لأننا قلنا أن الشكر في مقابل النعمة، فالإنسان يشعر بالنعمة فيشكر عليها، ولكنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد قبل أن تشعر أنت بالنعمة التي أنعم بها عليك، بل أكثر النعم أنت لا تحصيها أصلا، تغفل عنها، بل هناك من النعم ما لا تعلمه أصلا. كم من أقدار مؤلمة صرفها عنك بغير أن تعلم. كم مرة مكر بك الماكبون فدفع عنك بغيب أن تعلم. لن تحصي أصلا هذه النعم، لن تحصي نعم الله عز وجل عليك. فإن قلت الشكر لله فيستلزم أن تكون عالما بنعمة تشكر بها. حتى لو شكرت إجمالا هتقول هشكر إجمالا، أنا مش هحصي جميع النعم. أنت لن تعلم جميع النعم أصلا، ليس فقط أن هناك نعم أنت غافل عنها، أنت لن تحصي ولن تعلم. وهو مستحق للحمد قبل أن تحمده، وهذه ثابتة له في جميع الصفات. فهو سبحانه وتعالى مستحق لاسم الخالق قبل أن يوجد الخلق، مستحق لاسم الرحيم قبل أن يرحم، مستحق لاسم الرحمن أو رحمة العامة قبل أن يرحم كذلك خلقه. لم يضف إليه الخلق شيئا أصلا، فلذلك ما أضاف إليه حمد الحامدين أو شكر الشاكرين شيئا. هو المستحق الحمد قبل أن يحمله الحامدون سبحانه وتعالى. فحين يقول الحمد لله أنه المستحق للثناء الكامل، ألم يكن وحده ولم يكن شيئا معه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، كان آنذاك مستحقا للحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله سبحانه وتعالى. فلو قلت الشكر لله لازم من ذلك أنك علمت أن له نعما فشكرته عليها، لكن قبل أن تعلم أنت هو مستحق للحمد. ولذلك هذه الصفة لم يقبل الله عز وجل أن تكون لغيره من المخلوقين، لأنه من الظلم البين أن يصرف الحمد إلى غيره وليس أحد مثله سبحانه وتعالى في كمال أفعاله وذاته وصفاته. من الذي كالله عز وجل؟ لا يمكن أن يقارن بين الله عز وجل، حتى مجرد مقارنة فرضية نظرية لا يمكن أن تحدث. من الذي رحمته كرحمة الله عز وجل، أو علمه كعلم الله عز وجل، أو قوته كقوة الله عز وجل، أو حكمته كحكمة الله عز وجل، أو قريبا منها، أو في معرض المقارنة بينه وبينها؟ لا يمكن أن يصل أحد حتى إلى أن يقارن بين صفة من صفات المخلوقين وبين صفة من صفات الله عز وجل، لا يمكن. ولذلك قال تبارك وتعالى في كتابه وعد ذلك أمرا لا يستقيم في أحد في حق أحد من الخلق، فلا تزكوا أنفسكم، الذي يزكي نفسه ويمدحها قد أعطاها ما ليس لها، إذ أن المدح والثناء في الحقيقة لمن له الكمال، وكل كمال بشري أو في مخلوق نسبي بالنسبة لغيره من البشر فقط، والذي أعطاه هذا الكمال هو الله سبحانه وتعالى، فمرد ما كان في مخلوق من شيء يستحق عليه الثناء والمدح هو في الحقيقة بإيجاد الله له فيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح أخاه قصمت ظهر أخيك، قصمت ظهر أخيك، لأنك لو أدخلت عليه أنه مستحق للحمد فقد أدخلت عليه ما ليس له، وقد جعلته إيه؟ ظلم نفسه أو وصف نفسه بما ليس له، وهذا من الظلم الذي لا يحبه الله عز وجل. ولهذا من صفات الله عز وجل ما لا يحب أن يتصف بها أحد من الخلق، لأنه ليس لأحد من الخلق أن يتصف بها، كالكبرياء مثلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو الكبير سبحانه وتعالى العظيم، كيف يظن أحد أن له شيء من الكبرياء من العظمة؟ وهذا لم يكن لأحد أبدا إلا لمن كان مستحقا بالكمال، وليس أحد كذلك إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف حين يتدبرون هذه المسألة ما يحملهم ذلك إلا على مزيد من التواضع والطاعة لله عز وجل. يتوسل إنسان فيقول لله سبحانه وتعالى يا من لا تزيده كثرة السؤال إلا رضا، وليس ذلك لأحد غيرك يا رب. أليس هذه صفة من صفات كماله؟ أنه الغني الذي لا تنفذ خزائنه، لا يأتي وقت يمل من كثرة سؤال السائلين له، بل في الحقيقة يسخط على من لم يسأله أو على من سأل غيره، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لا نفع ولا ضر ولا رزق ولا حياة ولا أمن ولا سعادة ولا منفع مطلقا إلا بيده هو سبحانه وتعالى، بيده الخير كله. فلو سألت من ليس بيده خيرا فقد سألت من لا يملك، تكون قد ظلمت نفسك، وتكون قد أسخطت الله تبارك وتعالى بأنك طلقت بابا لغيره ليس أحد من الخلق مستحقا له إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك جعل الحمد لنفسه فقط، فكان قوله الحمد لله أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين. إن كان الحمد كله له وبدأ اكتبه بالحمد لله لتعلم من أول شيء، من أول لحظة حين تقبل على قراءة هذا الكتاب أن الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي يستحق المحامد، لا بأن علم الخلق ذلك فأحصو بها أو أثنى بها عليه أبدا، وإنما لأنه المستحق للحمد لذاته وقد أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه أحد، وكان مستحقا للكمال قبل أن يعلم أحد بذلك، وحمد نفسه قبل أن يحمده أحد من العالمين، ولذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما علم الله سبحانه وتعالى من عباده أن من صفاتهم العجز والنقص وأنهم لن يحيطوا به علما ولن يستطيعوا أن يطيقوا أن يحصوا نعمه وألاءه، هو أخبر بذلك، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لن تحصوها لن تحصوها، ويعلم أن العباد لن يستطيعوا أن يشكوه أبدا، كما جاء في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وكيف أحمدك وشكرك نعمة تستحق الشكر، فقال الله عز وجل الآن شكرتني، أي حين أدركت أنك لن تستطيع فأقررت بالعجز فسألتني أن أعينك على أن تشكرني، فهذا هو القدر الذي أقبله منك لأنك لن تستطيع أكثر من ذلك. ولهذا كان أعبد الخلق وأشكر الخلق لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعو الله عز وجل فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه حين يقوم الله عز وجل حين يقوم غضب الله عز وجل يوم القيامة حتى أنه ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا يقول نفسي نفسي، يتعلق حملة العرش بالعرش ويخشى الخلق جميعا، فهنا يأتي موطن الثناء والحمد الذي يحبه الله من عباده حتى يسكن هذا الغضب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الخلق ليشفع لهم بعد أن لم يستطع أحد من الخلق حتى من الخليل والكليم غيبهم رحمك الله أن يشفع في هذا المقام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لهذا المقام فيقول فأحمد الله عز وجل بمحامد لا تحضرني الآن. يلهمه الله من المحامد في هذا الوقت ما لم يكن يعلمه، ما لم يكن يعلمه وهو أعبد الخلق، ومع هذا ما كان يعلم هذه المحامد قبل هذا الموقف. فلما شد غضب الله يوم القيامة أوحى إلى نبيه بمحامد ليقبلها منه، فيبدأ في أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء محاسبة الخلق. لكن الله علم من عباده أنهم عاجزون عن أن يوفوه حق شكره سبحانه وتعالى، أن يوفوه أن يحمدوه حق الحمد. ولهذا جاء في الدعاء التفويض إلى الله عز وجل في أن يحمد نفسه، لا أحصي ثناء عليك سأثني قدر استطاعتي بما علمت أو بما أعلمتني إياه، لكني لن أحصي. لو بذل الخلق جميعا كل أعمارهم على جميع العصور والأزمنة في جميع الأمكنة والأوقات ما أحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكما جاء في موطن آخر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. شوف هذا التفويض، إن قلت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك يعني كما يليق بجلال وجهك. طيب كيف ستحصي أنت هذا الجلال وهذه العظمة أصلا؟ لن تحصيها، والله لن تحصيها أبدا. كلما علمت شيئا من صفاته تدرك ذلك أنك لم تحصي ثناء عليه. فكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أنت لا تحصي عدد الخلق حين تقول في الدعاء أو في أذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده عدد خلقه. لو نظرت إلى صنف واحد من الخلق، عدد ذوات التراب هذه، عدد حبات الرمل، ده صنف واحد فقط، من الذي يستطيع أن يحصيه؟ لا يمكن، لا يمكن فوق طاقة البشر أن يحصوا ذلك، فوق طاقة البشر أن يحصوا صنفا واحدا من مخلوقات الله عز وجل سبحان الله. فكيف ستحصي جلاله أو ستحصي ثناء عليه؟ كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. هذا الجلال الخلق أصلا مفرد واحد من مفردات هذا الجلال، فإنه كان الجليل قبل أن يوجد هذا الخلق، فليس فقط النظر في الخلق إلا ليتبين لك بعض الأشياء أو بعض قليل من كثير من هذا الجلال، لأنك خلق من هذا الخلق تتفكر وتتدبر لتعظم خالقك فيثم ذلك فيك تعظيما له وخشية منه لأنه غير ذلك. لكن أن تحصي أبدا أبدا وكلا. ولذلك كانت هذه الكلمة تملأ الميزان. لماذا؟ لأنك كلما تدبرت في هذه الكلمة خاصة حين ننتقل إلى ذكر أمثلة من القرآن وغيره، كلما تدبرت هذه الكلمة كلما وقفت في مقام العبودية الحق، والعبودية هي غاية الحب مع غاية الذل، مش كده؟ السبق إن كنا أن العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل. وفي تعريف آخر كل ما يرضاه الله ويحبه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طب كيف تصل لهذه العبودية؟ لو أدركت في كل فعل له، في كل كلمة تكلم بها، أقول تكلم بها أنه تكلم بالقرآن، في كل ما يجري عليك من أقداره، في حفظه لك، في نعمه عليك، كلما أدركت ذلك بذلت ما في وسعك أن تكون على ما يحب ويرضى، تنكسب نفسك له خجلا منه وفقرا إليه. ثم كلما أدركت شيئا من نعم من نعمه تفاعل القلب فازددت محبة له وشوقا إليه، وهذه أعظم شيء يصل إليه العبد في الدنيا. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غاب فتنة مضلة ولا ضراء مضرة، تخرج من هذه الدنيا الضيقة وما فيها من نكد ومن فتن ومن ضيق ومن معاصي وشهوات وشبهات وأقذار وأدران ملعونة وملعون ما فيها، إلى ملكوت السماوات العظيم الواسع. يتعلق قلبك بالله عز وجل برب العرش العظيم. فلذلك هذه الكلمة تملأ الميزان لأنها تثمر فيك جميع أنواع العبودية من خشيته ومن محبته ومن الإنابة إليه ومن التوكل عليه ومن التعلق به ومن الرغبة في أن تبذل ما في وسعك لتحصيل مرضاته عز وجل. تنظر في نفسك ما فيها من تقصير لتحاول أن تستعين به أيضا ليدبر لك هذا النقص. فإذا هذه الكلمة دافعة للإيمان بقوة، تملأ الميزان؟ نعم، لأنها كلما تدبرت في هذه الكلمة يكفي الإنسان أن يعيش حياته كلها، وهذا الذي أدركه إبليس اللعين، قال بتبدو أكثر المشاكلين، أن الخلق لو انشغلوا بشكره وبحمده خلاص تستقيم الحياة، والله بل هي جنة الدنيا أن يشعر الإنسان أنه يعمل في شكر سيده ومولاه سبحانه وتعالى، تهون عليه الدنيا كلها حين يرى أنه في كل أليس هذلك هو الإخلاص، أن يكون العمل كله خالصا لوجهه، فهذا يتحقق لك حين تقف على معنى الحمد لله رب العالمين. ونقول أن الله تبارك وتعالى في صور كثيرة افتتحها بالحمد لله، سأذكر شيئا من التفصيل في الفاتحة، لكن أقول في سورة الأنعام مثلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذي خلقك ابتداء هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الظلمات والنور، قلنا أنه الظلمات والنور الحسية والمعنوية، النور الحسي والظلمة، والمعنوي ظلمات الكفر والشرك والضلال والنفاق، ونور الهدى والتقى والإيمان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كفر الإنسان ما أكفره، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهم بربهم يعدلون. طيب، وكذلك في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والكتاب يحيي الله به القلوب، واستوى، يعني أود أن أذكر هذه المواطن لتعلم أنك سأسلك بإذن الله تبارك وتعالى مسلكين، سأسلك مسلكين، أن أتتبع حيث جاءت الحمد لله صراحة فهي تطلق بشدة أن تنتبه إلى هذا الموطن الذي فيه نعمة من الله عز وجل، ثم تأتي مواطن أخرى تنطق بالحمد لله بغير أن تذكر صراحة، لكن مع التدبر تدفع تدافعا أن تقول الحمد لله. فهذه الصورة افتتحت بالحمد لله، صورة سبق كذلك: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. في صورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. لو تدبرت هذه الخمس صور، هذه الخمس افتتاحيات من الصور، ستجد علاقة وطيدة جدا بينها، هي مذكورة في الفاتحة. كلما ذكر الحمد لله وجدت اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى أو فعلا من أفعاله. حين أقول الحمد لله رب العالمين فهذه صفاته، أنه مستحق الحمد لذاته. وحين أقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فهذه أفعاله. وحين أقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فهذه أعظم نعمة، نعمة الوحي الذي أخرج الناس به من الظلمات إلى النور. قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحين أقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهذه إثبات صفة الملك له، وهو مستحق للحمد أن الملك له وليس لأحد غيره، شيء من الملك قليل ولا كثير. وحين أقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهذا كذلك من صفات أفعاله وبيان خلقه. طيب، كيف جمعت الفاتحة هذه المعاني؟ دي معاني مجتمعة من بيان أسمائه وصفاته وجلاله سبحانه وتعالى وبيان أفعاله التي يستحق عليها الحمد. لكن ننظر إيه في الفاتحة جمعت هذه الأمور الثلاثة. أستاذنكم بس وهذا أبدأ به أن أتتبع ما جاء في القرآن من ذكر الحمد لله، فإنه قال في أول هذا الكتاب: ولعظم هذه العبادة ولأن الله أمر عباده أن يكونوا شاكرين له، وقال أن قليل من عباده الشكور، وأراد إبليس أن يصدهم عن الشكر، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، فإن الله عز وجل لا يأمر عباده بأمر إلا ويبين لهم كيف يأتوا بهذا الأمر. فلما أمرهم بالشكر بيّن لهم كيف يصلون إلى هذا الشكر وإلى هذا الحمد الذي هم مأمورون به، بيّن لهم ذلك من خلال أن عرفهم على نفسه ليعلمهم أنه مستحق للحمد، وبيّن لهم ذلك في كلامه المنزل، سواء في القرآن أو السنة من أدعيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأذكار التي يشعر الإنسان أن يأتي بها في كل يوم وليلة كما سأذكر لك. وبين لهم ذلك عملا، إما بحكاية في كلامه عن الأنبياء وأتباعهم، وإما بأعبد الخلق له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كيف كان شاكرا حامدا. ولذلك كلما تتبعت شيئا من القرآن والسنة وقفت به على هذا المعنى، كيف تصل به إلى أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره سبحانه وتعالى. في أول هذه الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سبق أن قلنا أظن في هذا المكان من قبل رمضان أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن في القرآن بين الألوهية والربوبية والملك، وهذا واضح في أول الكتاب وفي آخر الكتاب وفي الكتاب كله. ابتدى كتابه بهذه المسألة: الحمد لله، الله هو من؟ الإله. الله هو الاسم العلم على الإله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الإله. الحمد لله أي المألوه المعبود المحبوب، وسبق أن تكلمنا في معنى لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، يبقى الرب الرحمن الرحيم، أسماء وصفاته، مالك يوم الدين. فجمع إيه؟ الربوبية والألوهية والملك. طيب آخر سورة في المصحف، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، أدي الربوبية، ملك الناس، أدي الملك، إله الناس، برضو الربوبية والألوهية والملك. لما قلنا أن أعظم سورة في الإيه؟ في القرآن، أعظم آية هي آية الإيه؟ الكرسي، الله لا إله إلا هو، الألوهية، الحي القيوم، من صفاته إيه؟ من صفاته التي تدل على الربوبية، لأنه الذي يقوم بخلقه جميعا، مش زي معنى القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، مش كده؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، بل إيه؟ الملك. وأتى بما يشعر بهذا الملك أن سميت الآية بآية الكرسي، لأن الكرسي دائما ملازم للإيه؟ للملك والسلطان والسيادة والسلطة، مش كده؟ يقول لك ده ماسك في الكرسي أو يرتغي الكرسي، لكن ده ملك زائل. أما هذا الكرسي، كرسي الملك، ملك العالمين جميعا، فهو الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. فهنا حين يقول لك الحمد لله رب العالمين، تجد أن الحمد أيضا كثيرا ما اقترن بالملك، يبقى الألوهية والربوبية والملك اقترنوا كثيرا في الإيه؟ في القرآن. ده اديتك أمثلة بس في أول الكتاب وفي آخره وفي أعظم آية، وكثير جدا في القرآن. بس عشان نقف معك إيه على هذه المسألة. وأيضا يقترن الحمد بالملك، ومن لوازم الملك الحكم، فاقترن الحمد بالحكم. قال تبارك وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، الألوهية هي، له الحمد، أي الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وله الحكم وإليه ترجعون. وهنا قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سريعا سريعا هنا تقول الحمد لله رب العالمين، فقد أثبت أنه له الحمد لربوبيته، هذه الربوبية التي تعني أنه الرب السيد المطاع المدبر، الذي يدبر أمر عباده، يدبر أمر عباده بما يوافق علمه هو، وحكمته هو، ورحمته هو، وقدرته هو، ليس بما يوافق أهواءه. من الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وكثير ما يأتي في القرآن: وهذه نعمة من الله سابغة، يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعود إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما يعدون، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تكونون. كثيرا ما تأتي هذه الكلمة: يدبر الأمر. فتدبير أمر عباده ولو تركهم لما يشتهون، ولو اتبع الحق أهواءهم، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تدبير الأمر الذي يعجزون عنه أصلا، تدبير هذا الكون ليكون مسخرا لهم ابتداء: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فكان مستحقا، ويعني دي بس إجمال، سأتي لك بكثير من الأمثلة من القرآن. يدبر الأمر، يبقى هو مستحق الحمد على ربوبيته سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من صفاته. وأردت أن أذكر شيئا من لوازم هذه الصفات: الرحمن والرحيم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي كيف أنه حين يقول الحمد لله رب العالمين فالرحمن والرحيم، تفنى الأعمار ولا توفيه حقه في الثناء عليه بهذين الصفتين. يبقى هو يستحق الحمد لأنه الرب ولأنه الإله، إذ أنه لو شرع لغيره أن يعبد لكان شقاء عظيما على الخلق. قد سبق أن قلنا أنه تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالنكد والشقاء والخسران أن يوصف الإنسان عبادته لغير الله عز وجل. فلو شرع الله لعباده أن يعبدوا غيره لكان قد دلهم على ما فيه الهلكة والشقاء والضنك والضلال والخسران والخذلان. فلما لم يشرع لهم إلا أن يعبدوه وحده كان مستحقا للحمد على أنه الإله وحده. يعني حين تقول لا إله إلا الله أنه المعبود وحده سبحانه وتعالى، لما شرع لعباده ألا يعبدوا إلا إياه وهو المستحق في ذلك وحده سبحانه وتعالى، كان مستحقا للحمد أنه لم يشرع لهم أن يعبدوا غيره، إذ لو عبدوا غيره لضلوا وهلكوا وتعسوا كما هو مشاهد من جميع من يعبد غير الله عز وجل حالا ومآلا. مالك يوم الدين استحق الحمد على أنه الملك وحده. قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكثيرا ما قمنا بين الحمد والملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت في أذكار الصباح والمساء تقول في كل يوم 100 مرة: أفضل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. إذا دخلت السوق شغل عليك أن تذكر هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وقال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنظائر كثيرة في القرآن والسنة لم يجعل ملكا ولا حكما إلا له سبحانه وتعالى. ولو كان الملك لغيره لشاكوا الخلق جميعا، كما أنهم كانوا سيشكون لو كان معه إله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ده موطنه، موطن سيأتي من مواطن التي ذكر فيها الحمد لينبه لك على نعمة عظيمة قد يغفل عنها أكثر الخلق. هو ينبهك هنا إلى موطن من موطن النعم العظيمة جدا. لو كان إله معه يعبد غيره لشقي الخلق، فخلى من الإنسان له إلهان وهذا لا يكون أبدا. فهذا يموه بشيء وهذا يموه بشيء آخر، وهذا يقول له: لو فعلت هذا الفعل سأفضى عليك، والآخر يقول: لو فعلت نفس الفعل سأسقط عليك، وهذا يقول له: لو فعلت هذا سأنعيمك، والآخر يقول: لو فعلت هذا سأعذبك. ما أشكى هذا العبد، ما أشكاه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مش كده؟ طيب، يقول ابن القيم رحمه الله: طبعا إن كان هو مستحق للحمد على هذه الصفة فلابد قبل أن أتكلم في أنه سبحانه وتعالى نبه إلى هذا بشدة في القرآن والسنة. وهذا بقى مربط الفرس أو مش مربط الفرس، يعني هل يكون ربك فعلا عملا على معاني عظيمة جدا. فأذكر كلاما لابن القيم قال رحمه الله: فالكون كله ناطق بحمد. يعني عايز أقرأ الكلام يعني مرة إجمالا ثم أقرأه مرة أخرى بتعليق. فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادم عن حمده وقائم بحمده ووجد بحمده، فحمده هو سبب وجود كل موجود وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده وإرساله رسوله بحمده وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده العباد، والإله الحق وإن لم يؤلهوه، وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل الحمد لله رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. فهو الحامد لنفسه على الحقيقة على لسان عبده، فإنه الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه أي الحمد على لسان عبده وقلبه وإجراؤه بحمده، فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وقال رحمه الله كذلك: وأفعاله مقتضية للحمد، ولذا نجده مقرونا بها كقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهو ينبه أن الله عز وجل مستحق الحمد لجميع أسمائه وصفاته ولكمال ذاته ولجميع أفعاله. فأقول: الكون كله ناطق بحمده، إذ لما كان مستحقا للحمد على خلقه فكل الكون من خلقه. وقال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نحن يعني هنتفي بهذا القدر بعدما أعلق كلام القيم، ونكمل في مرة أخرى إن شاء الله، لأن الأمر في الكلام عن الحمد ما يحتملش أن حد بعد قدامي بيتاوب أو حد تعبان، أنتم معذبين يعني في مشاكل، لكن أنا عايز الأمر ده يسمع بالقلوب وقبل الأسماع، لأنه إن لم يؤثر فيك في العمل فلا خير فيه عندك، يعني لم تنتفع به. نقول: فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادم عن حمده. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قلنا أن تبارك معناها إيه؟ مين يعرف؟ ها؟ نعم، تبارك يعني ايه؟ تعاظم، ومعناه الذي كسب خيره، والبركة هي الخير الكثير. حين تقول تبارك الله رب العالمين أي الذي يأتي منه الخير الكثير لجميع الخلق سبحانه وتعالى. فلما كان الخلق والأمر له معقب عليه بقوله تبارك الله رب العالمين، فكان الخلق جميعا يتقلبون في خيره، وأمره كله خير للعباد، وأمره كله خير للعباد، سواء كان أمرا كونيا من قضاء قضاه على عبده، سواء كان شرا أو خيرا في ظاهره فهو خير للعباد يستحق عليه الحمد، أو سواء كان أمرا شرعيا من تكليف أو أمر أو نهي فهو مستحق عليه الحمد. يقول: والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده. وهذا فقه أن تعرف أن قائم كلامه يشبه كلام الأنبياء، صادما عن حمده أي هو الذي أمر به بهذا الأمر وهو الذي خلق هذا الخلق، وقائما بحمده لأن قوام الخلق لا يكون إلا به. لسه قالين فكرنا قال تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وأنت قوامك به سبحانه وتعالى. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا يتصور في الحقيقة أن يوجد مخلوق بغير خالق. ولذلك كان يقول كثيرا في القرآن: وتوكع على الحي الذي لا يموت. في معرض الثناء على نفسه في أعظم آية قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا أن حياته هذه التي هي من صفاته وقيوميته لم تسبق بعدم ولن يلحقها زوال، ولن يأتي زمان أو وقت أبدا لا يتصور أن يوجد مخلوق بغير خالق، لأن الخالق ليس دوره فقط أن يخلق ثم يترك المخلوق لغيره. لا، أنت ممكن ده في عالم المخلوقين إنسان يصنع آلة وبعدين يتركها لغيره يستعملها، وطالما استعملها بالكيفية التي أمر بها الصانع خلاص هتنصلح حالها، لكن لا يوجد مخلوق في الحقيقة أبدا لا يتصور أن يوجد المخلوق، يعني الخالق يخلق المخلوق ثم المخلوق يستقل بذاته في الحياة أبدا. حياة المخلوقين لابد أن يكون لكي يكونوا أحياء أن يكون الحي الذي لا يموت هو حي، هو الذي يحييهم، قوامهم بأن يقيمهم هو سبحانه وتعالى. لكن لما قلنا أن العلماء يقولون المادة متكونة من إيه؟ من جزئيات، هذه الجزئيات من ذرات، هذه الذرات أو الذرة عبارة عن نواة وإلكترون وبروتون وهكذا متماسكة بطريقة معينة. تماسك هذه المادة، المادة نفسها ممكن تنتقل من صفة إلى صفة، تكون مادة جامدة صلبة تدخل فم تبقى مادة سائلة منصهرة، تدخل في فيزا تبقى مادة متجمدة مرة أخرى، تتحط في درجة معينة تبقى غاز، لكن هي المادة نفسها ممكن تتغير، لكن مادة الخلق هذه نفسها لكن تظل متماسكة هكذا. مادة أنت نفسك جسمك عشان يبقى متماسك كده عشان ما ينصهرش لابد له من إيه؟ ممن يجعله متماسكا دائما وأبدا. يعني عايز أقول لك أن ليس هناك وجود للخلق بغير الخالق أصلا، قوامهم به سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان هو الحي القيوم أبدا وأزلا، أزلا في القدم وأبدا في لا نهاية لذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لابد أن يكون كذلك ليوجد الخلق. لكن لا يمكن أن يوجد خلق بغير خالق، خلقهم ثم يترك تدبير أمرهم أو قوامهم أو حياتهم إلا به سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها المخلوق يبقى حي والخالق مش حي، لا مينفعش. وقائم بحمده ووجد بحمده، فحمده هو سبب وجود كل موجود. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، ولولا أنه الذي استحق الكمال في أفعاله جميعا لما وجد الخلق. فما يقول له حمده هو سبب وجود كل موجود، يعني لم يوجد هذا الوجود. طيب هنقول هو مستحق للحمد على إيجاد الوجود ولا لا؟ إيجاد الموجود ولا لا؟ مستحق للحمد. ليه؟ لأن أفعاله لا أحسن منها، فكل فعل فعله كان هو الأحسن ولا أحسن منه. فلما وجد أو خلق الخلق، ولذلك وقال الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إيه؟ إني أعلم ما تعلمون. فكان مستحقا لخلقه الخلق، مؤمنهم وكافرهم مستحق لذلك سبحانه وتعالى. فما وجد الخلق إلا بحمده، مش كده؟ إلا أنه كان مستحق، يعني من صفات كماله أن فعل فعلا لا يتضارك ولا يندم عليه ولا يظهر له ما هو خير منه ولا خير منه في حقيقة. مفيش فعل أبدا ما فعل عز وجل كان هناك ما هو خير منه. فلما خلق الخلق كان مستحقا للحمد، ليس فقط من الخلق أنه خلقهم أو وجدهم، ولكن أحمد ربنا هو اللي وجدني هو اللي خلقني. مش إبراهيم الخليل احتج على قومه بذلك، قال: فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، الذي هو يطعمني ويسقيني، الذي بيأكلني وبيشربني، وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يموتني ثم يحييني، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلاص يعني هم كل من تعبدون عدوني إلا رب العالمين. هذا وجه في الحمد، لكن في الحقيقة هناك حمد قبل ذلك، مش فقط عشان هو اللي خلقني فأحمد الله عز وجل، أبدا. هو مستحق للحمد أن خلق الخلق، لأن احنا قلنا هو مستحق للحمد لذاته قبل أن يخلق الخلق. فلما خلق الخلق وجد هذا الخلق من جهة أنه الذي خلقهم مستحق للحمد في فعله الذي هو خلقهم، قبل أن يحمدوه بقى أن يشعروا بهذه النعمة أصلا. فما وجد الخلق إلا بإيه؟ بحمده. فحمده هو سبب وجود كل محمود، حمده أنه المستحق للمحامد جميعا ذو الكمال المطلق والجلال والعظمة سبحانه وتعالى، ففعله كله مستحق عليه للحمد. فلولا أنه كان خلقه للخلق مستحق عليه للحمد لما خلقه، لما خلقه. يعني محدش يقول مثلا أنك ممكن عدم الخلق يبقى أفضل من الخلق، لا. ليه؟ لأن الخلق تم. فلما تم وكان فاعله سبحانه وتعالى هو المستحق والحمد على جميع أفعاله، فكان حمده هو سبب وجود الخلق أصلا، مش كده؟ هو سبب وجود كل موجود، وهو غاية كل موجود، غاية الغايات لك أنت كمخلوق. إيه أعظم غاية؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى، صح. أعظم غاية هي الجنة عند المخلوق، وأعظم ما في الجنة، ما كانت الجنة جنة إلا برؤية وجهه سبحانه وتعالى. هيأتي معنى الأثر أنه يطلع على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة إنكم عندنا موعدا نريد أن ننجزكموه. الحديث سيأتي. وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، لأنه طالما خلق فله خالق، وهذا الخالق مستحق للحمد، وإرساله رسوله بحمده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لو أن الله عز وجل خلق الخلق فأمرهم أن يعبدوه ثم لم يبين لهم ذلك، من الذي كان سيسأله؟ أو لو يمسي رسلا من البشر رأوا ما رأوا وصبروا صبرا عظيما على أذى قومهم ليصل الدين إليك خالصا كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك من نعم عظيمة جدا إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، إرسال رسله جميعا. لأنه كما سيأتي أيضا هذا الموضع بإذن الله تبارك وتعالى، أن الله امتن على عباده بذلك أنه أرسل الرسل ليخرجوا الناس بإذنه من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه من الصراط المستقيم. وإنزاله كتبه بحمده، حقيقة الذي له تعلق بالقرآن يعلم معنى هذه الكلمة وإنزاله كتبه بحمده. قد أخبر الله بذلك أنه سبحانه وتعالى لو اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حسبك من كتاب الله عز وجل أنه كلام الله. يعني الإنسان يطيب عقله ولا يدرك قدر هذه النعمة، أن الله عز وجل الغني الحميد الذي لا يحتاج لعبادة الخلق أصلا ولا لطاعتهم، من على عباده من باب المن فقط، وبمن أنه مستحق للحمد فكلمهم بكلام. فكيف تصور الإنسان أن هذا كلام الله عز وجل ثم يذهب فيه، أو ثم لا يتعامل مع هذا الكتاب بما يليق به من التوقير والتعظيم والإجلال، ومن ذكره دائما، ومن الاهتمام بتفسيره والعمل به والدعوة إليه وهكذا. أسأل الله أن يكون حجة لنا لا علينا. أليست نعمة أن الله يكلم عباده؟ مجرد أنت أقول لك أنا كلمت فلان، أنا قعدت مع الشيخ الفلاني أو قعدت مع ده، ربنا يكلمك. لذلك قال من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فينزله كتبه بحمده. وسيأتي إن شاء الله بيان مفضل بعد هذه الأمور. والجنة عمرت بأهلها بحمده، ما دخلها أحد إلا بفضله ومنه، لن يدخلها أحد بعمله. قانون الثواب في الجنة، نعم الجزاء من جنس العمل في الأصل فقط، لكن الجزاء أكثر من العمل بكثير جدا. وأنت ترى ذلك في جميع الأعمال، تمتنع عن الزنا يوم يزورك الحوم العين مثلا، تغض بصرك عن المرأة في الدنيا، هذه المرأة قد يزينه لك الشيطان غاية ما فيها أنها مرأة من نساء الدنيا، تتبوز وتتبول وتحيض ويتغير شكلها، حتى تتغير رائحة فمها ولها رائحة في عرقها وفي غير ذلك، وهي حتى لو استمتعت بها فهذه متعة تزول بعد لحظات، وإلا فالله يبارك في متعة في الحلال فقط. لكن هي امرأة من نساء الدنيا، هل في مقابل ذلك أن تعطى الحوم العين التي لو أطلت واحدة بأصبعها على أهل الدنيا لافتنتهم جميعا؟ حتى صفاتهم التي ذكرت ليست في ليس لها مثيل في البشر. لما يقال لك أنه يبقى مخ ساقيها من وراء اللحم، يعني إيه شفافة مثلا؟ أنا مش عارف ومش هعرف، إلا يعني مش عارف في الدنيا، لكن إن شاء الله نعرف في الأخيرة بإذن الله. لكن دي مو فوق التصوف، فوق التصوف. تشوف الجهال مثلا أو الفساق يقول لك إيه ده، دي واحدة معرفش تشوف ده، دي تحل مع مشنقة، دي مش عارف إيه، ده انت هتروح في داهيه، حل ايه مع مش ايه، ده انت هتروح في داهيه. دي امراه من نساء الدنيا غايه ما فيها ان الشيطان زينها لك. اكتب النساء الفاسقات الفاجرات التي يضلون بها الناس مثلا، لها من صفات نساء الدنيا في النهايه، لكن الحوم العين يعني هل هذه كذلك تلك في العدد او في الكيف؟ لا مش هذه كتلك حقيقه يعني. وبعدين لما تمتنع عن أكل الطعام الحرام تنتطعم من طعام الجنة، أشهى أكلة في الدنيا لو كلتها مرة ما تضمنش تاكلها تاني نفس اللذة في الدنيا، مش كده؟ طيب، وحتى لو كلتها بنفس اللذة، هذه اللذة بعدها إخراج، وقلبه ممكن يحصل عندك سوء هضم، وبعد ذلك يحدث ما يحدث للإنسان من دماغه تتقل ومش عارف. طيب هذه الأمور كلها حتى مقدار اللذة في الطعام كيف يقام بلذة الآخرة؟ ليس هذا في مقابل ذاك في القدر أو في الكم أو في الكيف. طب قول لي بالله عليك نعمتين فقط ما لهمش مثيل في الدنيا، الأمن والسعادة التامين، أول ما يبشر به الإنسان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيأتي كلام في هذه النعمة العظيمة إن شاء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل الإنسان يبقى آمن جدا، مش خايف من أي حاجة تحصل في المستقبل، وسعيد دايما، فين الكلام ده؟ ده الإنسان في الدنيا هو في غاية السعادة ممكن يبكي، ممكن هو في آمن في سلبه يخشى من أشياء قد تحدث له أو لأبنائه، لو أنك تأخر بابا شوية تقعد تقلع عليه، ممكن تخشى على الأبناء فيما يحدث بعدك أو بعد موتك أو فيما قد يحدث لهم من الأقدام أو من غير ذلك، ولا يذهب ذلك إلا بالتوقع الله عز وجل. لكن هل يستقر لك أمن في هذه الدنيا؟ أبدا. أو سعادة دائمة؟ مفيش أي لحظة كده تأتي عليك من النكد والله دي كانت تكفي جدا، بس ايه المقابل بتاعها في العمل؟ انا مش عارف ايه المقابل بتاعها في العمل، المقابل اللي هو الاستحقاق يعني مفيش. طب قل لي بالله عليك، ما العمل الذي ستعمله ليكون جزاؤه لذة النظر الى وجه الله عز وجل؟ مفيش. والقرآن شاهد بذلك بان هذا من باب المزيد، لهم ما يشاءون فيها. وده في الحقيقة الجزاء من جنس العمل، يعني على الإجمال من أطاع الله فله الجنة. هي الجنة دي في الحقيقة دخولها أصلا بفضل الله، وما فيها من النعم ليس في مقابل ما عملت أنت. من ترك إله شيئا عوضه خيرا، لكن تركته في الدنيا ده قليل جدا في الكم والكيف. وبعدين عمرك كله قد إيه في الدنيا؟ 60-70-100 هتخلد مخلدا أبدا في الجنة. طب فين التناسب؟ مفيش تناسب. أما لذة النظر إلى وجه الله عز وجل فليس هناك عمل يعدلها أبدا. هتقول أنا هعمل لوجه الله عز وجل لأرى وجه الله عز وجل، نعم هذا صحيح، لكن هذا من باب الفضل والمن والمزيد، ليس من باب الإيه؟ الاستحقاق اللي هو مقابل أن الشيء في مقابل الشيء. لا، ليس لها شيء يعدلها أبدا. إذا ما دخل أهل الجنة الجنة إلا بحمده، وما تنعم فيها إلا بحمده، ووجه النعيم نفسه بحمد الله عز وجل. لكن يقول ابن القيم وما عصي إلا بحمده، تحتاج وقفة دي، وما عصي إلا بحمده. نعم، أي أنه حين خلق من يعصيه ما عصاه من عصاه، وإن كان الحمد ملازما للكمال، كمال القدرة والعلم والحكمة، فما عصاه من عصاه حين عصاه وهو خارج عن كمال قدرته أبدا. أفلم يأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، مش كده؟ طيب عشان ما حدش يقول بس الفتن دي والكفار المستعين على المؤمنين وقتل الكافر بالمسلم واستعلاء أهل الظلم والطغيان والنفاق وما يحدث للمسلم من ابتلاء في الدنيا، كل هذا بحمده، وهيأتي فيه بيان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قلنا بكده ليس في فعل الله إيه؟ شو، ها؟ لا شو قط، وليس في خلق الله شو محض، ليس في فعل الله شو قط، فيش في فعل الله شو أبدا. ولذلك تأدب الجن مع الله عز وجل، وأن لا ندري أشو أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ورشدا، مفيش أبدا في فعل الله شو أبدا، وليس في خلق الله شو محض. خلق الله فيه شو لكن ليس شو محض، فيه خير من جهة أخرى. إبليس مثلا ده من خلق الله، أليس شو؟ شو، لكن خلق إبليس وتمكينه أن يغوي من يغوي من العباد، هنأتي أن في باب إن شاء الله في بيان نعم لها المؤمنين دفاعه عن المؤمنين من إبليس، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من أغواهم إلا من يتبع كمن الغاوين. هل هذا فيه خير؟ نعم فيه خير من وجوه أخرى. طب حق المؤمن فيه خير؟ فيه خير. أما تقول أن الشيطان يوسوس للمؤمن فترتب على ذلك أن يستعيذ المؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا خير من المؤمن لأن هذه السعادة في ميزان حسناته. ثم يبوه المعصية فيطيع الله عز وجل فيستجلب رضا الله عز وجل عليه مما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. الكافر يقتل المؤمن ليحقق المؤمن الشهادة في سبيل الله عز وجل، ليبذل المؤمنون أرواحهم في سبيل نصرة دينه، ليظهروا لله عز وجل كيف أنهم يحبونه ويبذلون المال والأنفس في سبيله سبحانه وتعالى، يرحمك الله. وهذا نبه الله إليه في قوله تعالى ذلك لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. طب لمات يا رب والذين كتبوا في سبيل الله ولن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إذن هناك، وهذا يأتي تفصيله في الإيمان بالقدر، أنواع من الخيرات مترتبة حتى على وجود هذه المعاصي. حتى على وجود هذه المعاصي هي ليست في ذاتها خيرا، ما حدش يقول أنا عاصي ربنا بقى طبعا في خير، المعاصي نفسها خير، فيها شر وفيها خير من جهة أخرى. حتى الفتن كذلك، حتى الوسوسة من الشيطان كذلك، حتى ما يصيب الإنسان في الدنيا هو كذلك، لكن ما عصي إلا بحمده، أي ما عصاه العاصي حين عصاه هو خارج عن كماله الذي استحق عليه الحمد أبدا. ما مكنه من أن يعصي إلا لحكمته، وكان مستحقا لحكمته ولعلمه أن يحمل على ذلك سبحانه وتعالى. مفهومة؟ لسه مش مفهومة؟ أقول لا، بحمده، بحمده ألا من بإذنه. أقول ما عصي، لو قال ما عصي إلا بإذنه، لكن لا، إذنه ده أصلا عند التحقيق من فعله، مش إذن ده من فعله. أنت أخو بيقول ما عصي ما عصي إلا بإذنه، ها؟ كان يبقى لا من عصي إلا بحمده، لا ما عصي إلا بحمده أمر. ليه؟ لأنه لو قلت ما عصي إلا بإذنه، طب إذنه ده من فعله ولا لأ؟ مش من فعله؟ ولا مش من فعله؟ ها؟ قول. إذن الله ده مش من فعل الله؟ إذن الله أن يعصى، أذن الله أن يعصى في وقت ما، مش ده من فعل الله عز وجل؟ ونحن متفقون أن كل أفعاله مستحق عليها للحمد، ليس بعض أفعاله. لو قلت أن إذنه ذلك ليس مستحق عليه للحمد، فقد أثبت أن له فعلا كان هناك ما هو خيب منه، وليس الأمر كذلك. فلو قلت أن الله عز وجل، لو قال الإنسان، يعني أنا بقولش كده، أنا بقول بس للشرح، يعني هل كان الأفضل ألا يأذن الله بمعصيته، أم الأفضل أن يأذن أن يعصى في وقت ما من أناس ما من كفار ومنافقون وغير ذلك؟ أنت أوتوماتيك ما تحطش نفسك حكم على أفعال الله، لا. ما الذي فعله الله عز وجل؟ أذن أن يعصى في وقت ما، وهذا الأفضل. إزاي هتحكم أنت على أفعال الله عز وجل؟ هل علمك كعلمه؟ مش هو قال الملائكة، هو الملائكة بتستدرك هذا الأمر، أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إيه؟ إني أعلم ما تعلمون. والملائكة أثبتت أنها ما كانت تنازع ولا تجادل، وإنما تسأل في مقام الإيه؟ يعني أن يعلمها الله عز وجل، وإلا فهي مطاعة على كل حال. وذلك لما خلقه فقال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم وعدهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، خلق الخلق، قال سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أثبتوا له الإيه؟ أثبتوا لأنفسهم لهم لا علم لهم في الأصل إلا ما علمهم، وأنه هو العليم الحكيم. وهذا تأدب من الملائكة مع الله عز وجل، أنهم حين سألوا فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ما كانوا يسألون السؤال من إيه؟ من يحاسب الله عز وجل أو يستدرك، فنسبوا حين عجزوا عن ذلك نسب العلم إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا كثير جدا، سيأتي له أمثلة. شوف يعقوب عليه السلام حين يقول فالله خير حافظا، كان يوسف في حجري فأخذ مني، وأنتم تريدون أن تأخذوا أخاه بعيدا عني، فالله خير حافظا، حفظ الله لهم خير من حفظ له. فكذلك جميع صفاته، علمه خير من علمنا، وحكمته خير من حكمتنا. ولا يمكن الإنسان يتوقف في كل فعل قلت بالحكمة في إيه، هتحصي أنت الحكمة في جميع الأفعال؟ أبدا، لكن حسبك أن تعلم أنه مستحق من الحمد على ذلك. فلما يقول وما عصي إلا بحمده، ده أبلغ من أن يقول ما عصي إلا بإذنه، لأن ما قال ما عصي إلا بإذنه أن إذنه من فعله، وهو مستحق للإيه؟ للحمد على جميع أفعاله بما فيها أنه، مش احنا قلنا هو لسه، احنا نبين بس بعض الأوجه، وما خفي كان أعظم. كافر يقتل المؤمن؟ كافر يقتل المؤمن، ممكن أحيانا يقع ذلك، فيترتب لهذا المؤمن من الخيب مما يحب الله عز وجل ما لم يكن. مش انت عارف ان في الحديث بعد ان يموت الشهيد فيقول له الله عز وجل عبدي تمنى علي، فيقول ان ارجع الى الدنيا فاقتل فيك موتا اخرى. تخيل بقى ان اللي قتل ده اللي انت عمال محارب نفسك في حكمه، ان ازاي الكافر يقتل المسلم؟ ما نقولش المسلم محمى وانتحر، لكن انا اقول لك لما يقع كونا، يعني انت عمال محارب نفسك وهو بيتمنى ان يرجع الدنيا فيقتل موتا اخرى. اللي قتل نفسه بيتمنى ان يقتل موتا اخرى لما رأى من إنعام الله له، يعني اللي قتل نفسه مستشعر نعمة أنه قتل. بل قال الله عز وجل في شأن بعض عباده وهو يثني عليهم من مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر إيه؟ أنت أن يقضي نحبه في سبيل الله عز وجل، ينتظر اللحظة التي يلقى الله عز وجل فيها. بل أنه سبحانه وتعالى بشر عباده المشتكون عليه فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فقالوا هذه تسرية من الله عز وجل لعباده المشتاقين إليه أنه ضاب لهم أجلا سيأتي يوما ما. هل سيأتي هذا الأجل بغير أن يموت الإنسان؟ فإذا إماتته للإنسان مستحق عليها الحمد، وكما جاء في الحديث هو يكره الموت وأنا أكره إيه؟ مساءته، مش كده؟ سبحان الله. يبقى ما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده. وهذا عظيم جدا في بيان أن الخلق فعلا عاجزون عن حمده. قال تبارك وتعالى ولا تسقط ورقة وما تسقط ورقة إلا يعلمها وعنده فتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه من الآيات التي أقول دائما، أنا عارف أن القرآن كله كذلك، لكن هناك آيات شديدة جدا في هذا المعنى، أنك لو جاءت إنسان كافر متجرد يريد أن يعلم هل هذا القرآن حق أم لا، مجرد أن يسمع الآيات يدرك أن هذا كلام الله. وهذا وقع لكثير من الصحابة أسلموا بمجرد تلاوة القرآن عليه. فقل لي بالله عليك من غير الملك يقول هذه الكلمة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كم من شوف الأشجار المائة الخبيث فقط، ثم أنت ماشي في الشارع تلاقي عدد من الأشجار وقع، كل ورقة من هذه الشجر الإنسان يعني سبحان الله يعني لا يحطون به علما، كل ورقة ورقة من هذا الشجر وقعت في هذا المكان، ورقة وقعت على سطح الماء، ورقة وقعت في الأرض، ورقة أخرى أكلتها البهائم فكانت طعاما ثم كانت بعرة بعد ذلك، فهذا البعر وضع في الأرض كسماد فأنبتت الأرض ما أكل به الإنسان، ثم أنبتت شجرا آخر. أمور عجيبة جدا تقدر تتخيلها في علم الله وحكمته، لا يمكن أن تحصي. ورقة أخرى تسقط على سطح الماء، وكل ورقة سقطت، كل قطرة ماء تسقط من السماء لها مكان مقسوم في وقت معين في زمان معين لفائدة معينة بعلم الله عز وجل. علم الله مش علم إجمالي يا أخوانا، علم الله مش علم كده بالكليات دون الجزئيات، ده هذا ما يقول الفلاسفة المجرمون، علم الله بالكليات وبالجزئيات، علم الله بالسر كالعلن وبالقليل كالكثير وبالجزء كالكل. الإنسان نفسه لما أحيانا لما يدعو الله عز وجل يقول سبحان الله كم عدد خلق الله عز وجل كلهم لهم حاجات وكلهم يدعون الله عز وجل في أوقات واحدة أو في أوقات متعددة. يعني الوقت أنت تدعو الله عز وجل فيه ده، أنت ابتداء كده لو نظرت إلى حقارة نفسك وإلى عظمته، أنت مين أنت؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى من ملكه أنه ليس كالملوك الذين ينشغلون عن الوعية، لا هو لا سبحانه وتعالى لا يشغله خلق عن خلق ولا أمر عن أمر ولا شيء عن شيء، ولا يتبرأ من إلحاح الملحين، ولا تختلط عنده الأصوات أصوات الداعين وأصوات من يناديه سبحانه وتعالى. فأنت حين تدعو الله عز وجل فترى أنه يعني تقول أنت مين أنت من الخلق عشان ربنا الملك يطلع إليك سبحانه وتعالى ويسمع نداءك؟ آه والله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ده اللي توقفت عنده عائشة تقول كنت في كلمة غبة وما أسمع، وسمعها الله فوق سبع سماوات. مش بس إن ربنا سمع هذا الصوت، مش هو ده بس اللي أدهش عائشة أو جعلها تتوقف مع ذلك، لكن شوف رحمة الله عز وجل أنه يسمع شكوى امرأة واحدة من الخلق العديدين هؤلاء، ده الخلق ده مش بشر وبس، ده بشر وإنس وجن وملائكة وشجر ودواب، وشوف ومن لست له برازقين، ومع هذا سبحانه وتعالى يسمع هذه الشكوى ويستجيب لها. فتستشعر ضعفك وانت انت مين انت عشان ربنا يأمرك ان تدعوه، بل انت سبحان الله. ولا تسقط ورقة الا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة الا بحمده. فات قد ايه دلوقتي من الوقت؟ ساعة اكثر؟ لا يا بحر لازم ننجز. خلينا نقول طيب، ولا يتحرك في الكون ذرة الا بحمده مش كده، وهو المحمود بذاته وان لم يحمده العباد. احنا قلنا بقى بس فاتنا حتة، هو قال والجنة والجنة عمرت بأهلها بحمده والنار عمرت بأهلها بحمده، دي أشد بقى، دي أشد بقى، مش انت بتقول وما عصي إلا بإذنه؟ طب شوف دي بقى، والنار عمرت بأهلها إلا بحمده سبحان الله. نعم والله مستحق للحمد أنه سيعذب أهل النار. حين بدأت في تتبع بعض آيات القرآن أدركت أنه لن يهلك على الله إلا هالك، لأن ما فتح الله من رحمة لعباده عظيم جدا والله العظيم فوق التصور. ما فتح الله من رحمة لعباده عظيم جدا. يمكن في المرة القادمة أنا أردت أن أقدم هذه المقدمة، هنركز جدا على هذه الأمثلة. ترى أنه لن يهلك على الله إلا هالك، لن يدخل النار إلا من كان مستحقا لها فعلا. وهنا أوجه عظيمة جدا يستحق عليها الحمد، إهلاك الكافرين يستحق عليه الحمد. ألم يكن تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ ما إحنا يعني بلاش إحنا، خلينا نقول المؤمنون جميعا، متى سيشفي الله صدورهم من الكافرين وكثير من الكفار لم يشفي الله صدور المؤمنين منهم في الدنيا؟ أسأل الله أن يشفي صدورنا منهم في الدنيا والآخرة. متى سيحدث؟ لو أن المظلوم كهن في هذه الدنيا، إحنا يعلم أن الله له الملك وأنه سيأخذ له حقه ولا يستحق الحمد على ذلك، بدي من لوازم الحمد والملك، بل يوم الدين الذي سيحاسب الخلق. كم من متكبر مجرم فعل من الأفعيل ما لم يأخذ به نصيبه في الدنيا أمام المؤمنين. ولذلك تأتي حوار بين أهل الأعراف، سيشفي الله صدور المؤمنين، سيشفي الله صدور المؤمنين، وسأذكرها في حينها من نعم الله على المؤمنين. وطبع حوار أهل الأعراف بين أهل الجنة وأهل النار، يعني يقول أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثم يأتي حوار عجيب في ظل أهل النار، حين يقول أهل الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، شبهت شحاتي وأفتح في البيت، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وقد أخبر تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، شوف ينظرون، هل ثواب الكفار وما كانوا يفعلون؟ هل ثواب الكفار وما كانوا يفعلون؟ أسأل أن يذهب غيظ قلوبنا في الدنيا والآخرة. هذا وجه من الحمد. الوجه الآخر في بيان عدله ورحمته كما قلت أنه يشفي صدور المؤمنين، وأنه يقضي بين عباده وينفذ موعوده ووعده ووعيده، أن أهل النار كما قال الحسن إما يدخلون حين يدخلون النار فإن في قلوبهم لحمد الله. كيف ذلك؟ يعلم أنه ما دخلها إلا مستحقا لها. وانظر إلى جميع حوارات أهل النار التي ذكرت في القرآن تجدها في هذا المعنى. ربنا يقولون لله عز وجل بأنهم ظلموا أنفسهم، فقط يتمنون أن يرجعوا ليعملوا بالطاعة، ما ادعى أحد منهم أبدا أنه ظلم. ولذلك توقفت مع قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى إيمان فتكفرون. يمقتون أنفسهم، نعم، حسبهم حين تأتي لحظة يرى فيها المؤمنون ربهم ويحجبون هم عن ربهم، لابد أن يكونوا أنفسهم آنذاك، لابد. وحين هم يكونون في هذا العذاب يعلمون أنهم جميعا ما دخلوه بظلم، ما دخلوه إلا هم مستحقون له، بدليل أنهم يقومون بذلك يتمنون أن لو يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا بطاعة الله عز وجل. ولو طبق إذ نوقف على النار شفره فقول يا ليتنا نرد، طب إيه يعني، ولا نكذب بآيات ربنا، نكذب ونكذب ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين فيها قراءات بالفتح والضم، خلاص، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولا ردوا لعادوا ينوه عنه وإنهم لكاذبون. يبقى دخلوا النار فاستحق الحمد على ذلك، استحق الحمد أنه أشفى صدور المؤمنين، واستحق الحمد حتى من هؤلاء أنهم لأنه سبحانه وتعالى لم يظلمهم. وسيأتي في بيان مواقف الآخرة حين يخرج الله عز وجل بعض أهل النار منها وله الحمد على ذلك من عصاة الموحدين، وكيف أن هناك من الحوارات العجيبة بين هؤلاء وبين الله عز وجل سيأتي إن شاء الله. نقول دي مقدمة بس كده. كما أنه هو الواحد الأحد ولا لم يوحده العباد والإله الحق وإن لم يؤلهوه، وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل الحمد لله رب العالمين بكل من حمده أو شكره، فقد مكنه الله تبارك وتعالى من ذلك. طيب، يبقى بعد هذا التقديم أن ندخل مباشرة على القرآن الكريم وعلى السنة لنرى منها إن كان الله عز وجل أمر عباده أن يشكروه، وبين أن الحمد لله تملأ الميزان، فلابد من نعمه على عباده أيضا سبحانه وتعالى أنه بين لهم كيف يصلون إلى هذه الدرجة، كيف يحصلون هذا الشكر. وهذا يأتي بالتصريح أحيانا يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ويأتي بالتنبيه الشديد أحيانا حين يأتي في مواطن فيقول الحمد لله رب العالمين لتنظر في كل موطن ما الذي ذكره في ذلك الموطن فتعلم، ويأتي أحيانا أخرى في سياق متعدد من بسط نعم الله عز وجل، وهذا يشمل القرآن كله بقى. هنأتي منه بأنفسنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا شاكرين لنعمه مقرين بها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا عبادا شكورين، واجعلنا عبادا صبورين، واجعلنا صغراء في أعين كبراء في أعين الناس. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجبر نقصنا يا رب العالمين، أصلح فساد قلوبنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من المرشدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، قربنا إليك يا رب العالمين، ردنا إليك ردا جميلا، تب علينا يا رب العالمين، واجبر نقصنا يا رب العالمين. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك صلاح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وقصرنا في شكر نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا من أصلحت الصالحين وأخلصت المخلصين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ما وهبتنا من خير في طاعتك فزده ولا تنقصه يا رب العالمين. لا تحن ربنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم كف عوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، ردنا إليك ردا جميلا. ارزقنا دعوة في سبيلك، وإنفاقا في سبيلك، وجهادا في سبيلك، وشهادة في سبيلك، وحجا في سبيلك، وطاعة طالما أبقيتنا في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنه قد طال علينا الأمد، فقصت قلوبنا يا رب العالمين، وكثرت ذنوبنا يا رب العالمين، فإننا نشكو إليك سوء أحوالنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل ما تقضي وتقدر يا رب العالمين. اللهم إنا نقر لك بذنوبنا، ونعلم أنك إن عذبتنا فغير ظالم أنت، وإن رحمتنا فخير راحم أنت، ولكن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نشكو إليك كل تزادنا إليك يا رب العالمين. طال علينا الأمد يا رب العالمين، فظلمنا أنفسنا وقصرنا في طاعتك تقصيرا عظيما، فاجبر نقصنا وتقصيرنا يا رب العالمين. يا من تجبر عبادك، يا من تغفر الذنوب ولا تبالي، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم أن أعظم حاجاتنا هي حاجتنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنك أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم إنك أسبغت نعمك علينا ظاهرة وباطنة، فكان إسباغك للنعم علينا بغير استحقاق منا إلا بفضل منك يا رب العالمين، فلك الحمد. اللهم كما أسبغت نعمك علينا ظاهرة وباطنة بغير أن نستحق ذلك يا رب العالمين، فأتن نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا خير نعمة يا رب العالمين، لا تحرمنا نعمة رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لرضاك عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم كم من كافر جعلته مؤمنا، وكم من عدو جعلته وليا يا رب العالمين. اللهم إن كنا أسوأ من ذلك في أمم كثيرة، فأخذت بأيدينا إليك يا رب العالمين، كما يسرت لنا طاعتك يا رب العالمين، فأتمم نعمتك علينا يا رب العالمين، اجبر ما بنا بالنقص، وأصلح ما بنا من فساد. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على أنفسنا، نشكو إليك هواننا على الناس يا رب العالمين، نشكو إليك ما بنا من عجز وكسر وتقصير يا رب العالمين، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم نشكو إليك وحشة الطريق يا رب العالمين. اللهم نشكو إليك، اللهم نشكو إليك أننا نخشى أن نفتنى يا رب العالمين، أو أن نرد عن دينك يا رب العالمين، أو عن التزامنا بدينك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنك أعلمتنا الحق وفضلتنا على كثير من خلقك تفضيلا، فرأينا الحق حقا يا رب العالمين، فارزقنا اتباعه يا رب العالمين، كما أريتنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وإنك قد هديتنا فما إن الحق حقا يا رب العالمين، اللهم فرزقنا اتباعه يا رب العالمين، اللهم إنا نتوسل إليك كما بغضت إلينا الباطل وأهله يا رب العالمين، أن تفرق بيننا وبين الباطل وأهله في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نتوسل إليك كما حببت إلينا الحق وأهله يا رب العالمين، أن تجعلنا من أهل الحق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا يا رب العالمين، وأصحاب حقوق علينا يا رب العالمين، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بفضلك ومنك يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لنا طاعتك يا رب العالمين، أن تثبتنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الدعوة إليك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الدعوة إليك على بصيرة كما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يا رب العالمين، اللهم ما رزقتنا من حسنة فأنت غني عن حسنات عن جميع طاعات خلقك جميعا يا رب العالمين، وإنا إليها فقراء يا رب العالمين، فتصدق علينا بثواب ما أنت عنه غني ونحن إليه فقراء، اللهم إنا فقراء إلى ثواب هذه الجلسة، إلى ثواب كل تسبيحة، إلى ثواب كل سجدة وركعة وكل عمل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا عملا صالحا يا رب العالمين، اللهم إنا نشكو إليك كلة العمل الصالح يا رب العالمين، اللهم ما رزقتنا من عمل صالح فتجاوز عما فيه من خطأ أو نسيان أو رياء أو كل ما لا يليق بك يا رب العالمين، اللهم عملنا بما أنت أهله ولا تعملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اكشف كربنا وفرج همنا واشف مرضانا وارحم موتانا وزوج عتابنا وفك أسرانا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم احفظنا في أبنائنا وأزواجنا يا رب العالمين، اللهم رب همنا يا رب العالمين، اللهم ربنا واصنعنا على عينك، اللهم اصنعنا لنفسك يا رب العالمين، اللهم اصنعنا على عينك واصنعنا لنفسك يا رب العالمين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء بقلب سليم، اللهم إنك إن اطلعت على قلوبنا مما لا يهديك فنحمدك أن القلوب بيدك يا رب العالمين، اللهم إنك تقلب القلوب كيف تشاء فثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم إنك لو اطلعت على قلوبنا مما لا يهديك يا رب العالمين فإلى من نلجأ ليصلح قلوبنا حتى ترضى عنا يا رب العالمين، لا نلجأ إلا إليك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنا نتوسل لك بأن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نتوسل لك بأن لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللهم إن رحمتك حق وفضلك حق ومنك حق وإنك تغفر الذنوب ولا تبالي، اللهم إنا نعلم أن رحمتك لا تضيق بنا يا رب العالمين ولا بذنوبنا ولا بفزهر أحوالنا وقلوبنا يا رب العالمين، اللهم فإن كانت رحمتك وهي وسعت كل شيء اللهم فنحن شيء فارحمنا بها يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين رحمة واسعة تغنينا بها بفضلك ومنك عن رحمة من سواك، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم نعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان وارحم عبادك المستضعفين، اللهم من ناكر بعبادك الموحدين فامكر به يا رب العالمين، اللهم رد كيد الكافرين والمنافقين في نحورهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين، اللهم احترقت قلوبنا غيظا وكمدا يا رب العالمين، نشكو إليك ما نحن فيه من القهر نعلم أن ذلك بفضلك ومنك وأنك مستحق الحمد على كل حال، نعلم أن لسنا أهل مصفاتك رب العالمين، فمن علينا رب العالمين واشف صدورنا من الكافرين والمنافقين رب العالمين الذين يحلون بين الخلق وبين دينك، الذين يخربون مساجدك، الذين يحلون بيننا وبين الدعوة إليك يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم من الكافرين والظالمين ومن ولاه ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم قو عوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسلم مسعود: وإذا نويت الجهاد أن ترتفع وارزقنا دعوة في سبيلك وإنفاقا في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت الأعز الأكبر. اللهم إنا نفوض أمرنا كله إليك إنك بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد كله. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما بشئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم ارضى منا أن نحمدك بألسنتنا وقلوبنا يا رب العالمين على قدر ما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم حمدنا لك نعمة تستحق عليها الحمد فاقبلها منا بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك ونحن فقراء إلى ثواب حمدك وأنت الغني عنا وعن حمدنا وعن حمد خلقك جميعا فلك الحمد أولا وآخرا. اللهم اقبل منا حمدنا لك وشكرنا لك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك ربنا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وآل المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقام المحمود الذي وعدته. اللهم احنا وأمتنا على سنته ودينه وملته ودعوته يا رب العالمين واجعل هلكتنا في سبيل نصرة دينه وملته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.